قال المصنف رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر بن
حرك الراء
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قد يقول قائل: هذه الترجمة متناقضة، كيف يقول باب فضل ثم يقول ووجوب؟ والمعروف أن الفضل للاستحباب، والاستحباب منافي للوجوب، فيقال إن المؤلف أراد بفضل أي ثواب، ثواب الجماعة، والثواب لا ينافي الوجوب. وأما قول وجوبها فيريد به أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة على الرجال لا على النساء، والواجب هو الذي إذا تركه الإنسان استحق العقوبة، وإذا فعله استحق المثوبة. وهنا سؤال: أيما أفضل، الواجب أو التطوع؟ الأفضل الواجب، بالدليل والتعليل، بالدليل والتعليل. أما الدليل فما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن الواجب أحب إلى الله من إيش؟ من التطوع. التعليل أن الواجب أفضل من التطوع أنه لولا أهميته ما أوجبه الله، وإيجاب الله له دليل على أهميته، لأن الإيجاب تكليف وإلزام، فلولا أنه مهم ما كلف العباد به ولا ألزموا به. ثم ذكر في فضل صلاة الجماعة حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقارئ قال في الأول عن عبد الله بن عمر أو عمر، والصواب كما قاله في القراءة الثانية ابن عمر. ولماذا قلنا ابن عمر مع أنه مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا ممنوع من الصرف؟ ما المانع له من الصرف؟ ها، الإضافة ما تمنع من الصرف. استرح. لا، على وزن فعل، مو على وزن فعل، وكل ما جاء على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف. لأنه علم، وكل علم ممنوع من الصرف. العلة إذا كانت لا تضطرد فهي معلولة. لأنه علم على وزن فعل، هو ليس على وزن فعل، وكل علم على وزن فعل فهو من الصرف. طيب، لا رجع وقال فعل، لا اللي وراء الظاهر ما نجيبه لأنه يحتاج إلى التفات. نعم، العلمية والعدل، صح، العلمية والعدل. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب عادل، صح، هو رضي الله عنه يضرب به المثل في العدل، ها؟ عدل صرفي، العدل الصرفي لا العدل الحكمي. ايش العدل الصرفي؟ يقول اصل عمر اصلها عامر، وعليه فكل ما كان على وزن فعل من وصف او من علم فانه ممنوع من الصرف، اما للعلميه والعدل واما للوصفيه والعدل. فمثل اخر المال له من الصرف الوصفيه والعدل، زفر اسم رجل، ها، العلمية والعدل، زحل اسم نجم، العلمية والعدل. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. أفضل يعني أكثر، يعني أكثر ثوابا من صلاة الفرد ب27 درجة، فتكون الواحدة عن إيش؟ الواحدة عن 27، وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها تكون ثواب صلاة الجماعة 270 حسنة، ولو صليت وحدك لكانت 10 حسنات فقط. فالربح عظيم جدا. ونحن نشاهد أن الناس في الدنيا لو قيل لهم إنك إذا حملت بضاعتك لمسيرة شهر ربحت 10 20، هل يسافر؟ عجيب يا جماعة، يسافر ولو بعد السفر، ولو بعد السفر. بينما هذا إذا تربح الواحدة 27، ومع ذلك نجد التكاسل العظيم عن صلاة الجماعة. أيضا الربح الذي يكون من الدنيا هل هو كالربح الذي يكون في الآخرة؟ لا والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن المستورد بن شداد قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، موضع الصوت، الصوت حوالي متر، خير من إيش؟ من الدنيا وما فيها. وليس المراد الدنيا التي أنت فيها الآن، الدنيا من أولها إلى آخرها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا، كمل يا أخ، والآخرة خير وأبقى. 27 درجة لا ليست كعشرة في المئة أو 100% من أرباح الدنيا، بل ولا 1,000,000% من أرباح الدنيا، لأن أرباح الدنيا تزول، عرضة للزوال، عرضة للفناء. أرباح الآخرة باقية. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فإذا قال قائل: لماذا خص 27 درجة؟ فالجواب: العلم عند الله. تخصيص الشيء بعدد أمر توقيفي في غالب المسائل. ولهذا لو قال قائل: لماذا خص 27 درجة؟ نقول: لماذا جعل الصلوات 5 5؟ تستطيع تعلل ولا لا؟ نعم، لا تستطيع. لماذا صارت الصلوات 17 ركعة، لم تكن 20 ركعة أو 30 ركعة؟ لا تستطيع أن تعلل، لأن عقولنا قاصرة. فكونها أفضل 27 درجة لا يمكن أن نعلل تخصيص هذا العدد، لأننا قاصرون عن إدراكه. طيب، يستفاد من هذا الحديث تفاضل الأعمال. ولا لا؟ تفاضل الأعمال. ويترتب عليه تفاضل العمال، تفاضل العمال، يعني أن الناس بعضهم أفضل من بعض. وجه ذلك أنه إذا كانت الأعمال تتفاضل فإن القائمين بالأعمال يتفاضلون بحسب تفاضل هذه الأعمال، وهذا موجود في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إذن فالعمل يتفاضل، العمال إيش يتفاضلون. هل يمكن أن نأخذ من هذا تفاضل الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص أو لا؟ المخاطب بهذا الذين درسوا العقيدة، هل يؤخذ من هذا الحديث تفاضل الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص؟ يؤخذ منه أن الإيمان يتفاضل يزيد وينقص؟ استرح. كيف ذلك؟ ما وجهه؟ طيب استرح، لا بأس نبين. نقول يؤخذ من هذا الحديث تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص، ووجه ذلك أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، فإذا تفاضلت الأعمال لازم أن يتفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا تفاضلت تفاضل الإيمان. إذن نأخذ من هذا دليلا على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان إيش يزيد وينقص، وهذا أمر مشاهد مجرب. طيب، الإيمان الذي يزيد وينقص هل هو أعمال الجوارح أو حتى يقين القلب؟ يقين القلب يتفاضل ولا لا؟ يتفاضل. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. ولما بشر الله زكريا بالولد آمن بذلك، ولكن قال رب اجعل لي آية. لماذا؟ ليطمئن قلبه، وما مكذب أبدا، لكن ليطمئن قلبه. أنا أريد ينقص لفظ النقص كم؟ أنا أريد النقص في الأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يخاطب النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال إيش؟ ناقصات عقل ودين، إذن الدين ينقص، الدين ينقص، وهذا نص صريح. ولو قال قائل، وأحب أن يقول القائل: في القرآن ما يدل على نقص الإيمان، لأنه إذا كان يزداد فالزيادة في مقابل إيش؟ في مقابل نقصان. إذن نأخذ من هذا قاعدة: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقص الإيمان، كل نص يدل على نقصان الإيمان فإنه يدل على زيادة الإيمان، إذ أن النقصان والزيادة متقابلان، إذا فقد أحدهما ثبت ثبت الآخر. طيب، وأظن الكلام على حديث عبد الله بن عمر ينتهي بهذا القدر، وأنا توسعت فيه بعض الشيء لأنه يدل على مسألة عقدية ينبغي للإنسان أن يعرفها، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة والمرجئة فإنهم لا يقرون بزيادة الإيمان ونقصه، لكنهما طرفا نقيض، طرفا نقيض. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن لا تضره المعصية أبدا، فالفاسق المجرم الظالم الآثم إيمانه كامل كإيمان الرجل الصالح التقي، نسأل الله العافية. والخوارج والمعتزلة يقولون أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما فيه إلا إيمان أو كفر، يقول هذا الخوارج، أو إيمان وانتفى إيمان، ويقول هذا المعتزلة. ولنضرب لهذا مثلا يا إخوان، رجل زنى والزنا فاحشة كما قال الله عز وجل، عند الخوارج هو كافر، عند المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، واضح؟ أو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فباعتبار العمل يكون فاسقا، وباعتبار ما في قلبه من الإيمان يكون مؤمنا. طيب، ونأتي الآن إلى دور الأسئلة فنأخذ منها ما يتيسر. و
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
استمع إلى سؤال السائل واكتب سؤالك إذا شئت.
فضيلة الشيخ، ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما على جواز صلاة الفذ لأنه جاء فيه لفظ أفضل، وهذا الفعل على وزن أفعل، وتدل على اشتراك
هذا الفعل ولا هذا الاسم؟ هو اسم ولا فعل؟
اسم.
لا توافق المخطئ في خطأه.
وهذا الاسم على وزن أفعل، وتدل على اشتراك الفاضل والمفضول، فما قولكم في ذلك؟ وهل في هذه المسألة حجة لمن يتهاون عن الصلاة في الجماعة؟ وكيف نرد عليه إن كان استدلاله في غير محله؟ وجزاك الله خيرا.
نعم، هذا الحديث لا شك أنه يدل على صحة صلاة الفذ، يعني الذي يتخلف عن الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. ومن المعلوم بمقتضى اللغة العربية أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل الوصف، فإذا قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ دل ذلك على أن في صلاة الفذ فضلا، وهو كذلك، ولا يمكن أن يكون فيها فضل إلا إذا كان صحيحا. ففي هذا الحديث دليل على أن من صلى منفردا فصلاته صحيحة، فلا نأمره بالإعادة، فيكون فيه رد لقول حبر من أحبار الأمة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى فذا لغير عذر فصلاته باطلة غير مقبولة وغير مجزئة. وهذا رواية عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن الحق أحق أن يتبع، فإن هذا الحديث يدل على أن من صلى فذا فصلاته صحيحة، وأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة بل هي واجبة، كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة طيب، فإن قال قائل ذكرنا قاعدة في درس الليل أن من رجح قولا على قول لزمه شيئا، الأول دليل الترجيح، والثاني إيش؟ الجواب عن دليل المعارض، فما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث؟ أجاب عنه رحمه الله بأن هذا في حق المعذور، أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ المعذور ب27 درجة، فحمله رحمه الله على إيش؟ على المصلي فذا بلا بعذر. ولكن قد نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية إن المعذور إذا تخلف عن الجماعة وكان من عادته أن يصليها فإنه يكتب له الأجر كاملا، كما ثبت ذلك في الصحيح أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وحينئذ لا يظهر لي جواب عن هذا الجواب. يلخص أما قول السائل وهل فيه دليل على تهاون من يتهاون بصلاة الجماعة، فنقول ليس فيه دليل على ذلك، لأن هناك أحاديث بل وهناك من القرآن ما يدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم.
يقول اختلفت الروايات في فضل صلاة الجماعة، جاءت ب27 درجة و25 درجة، كيف يكون الجمع بينهما؟
الجمع بينهما سهل جدا، إذا أعطيتك 25 ريالا، بل إذا قلت لك إذا أحضرت لي الشيء الفلاني أعطيتك 25 درهما، ثم قلت إذا أحضرت الشيء الفلاني نفسه أعطيتك 27 درهما، هل في هذا تناقض؟ عجيب يا جماعة، ما في تناقض، بأي شيء نأخذ، بالناقص أو بالزائد؟ بالزائد. إذن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أولا أن التفاضل ب25 درجة، ثم بيّن ثانيا أن التفاضل ب27، يعني أزاد الناس خيرا وليس هناك تناقض. نعم. إذن نأخذ بأيهما؟ بالزائد الذي هو 27 درجة. نعم.
قلت في مقدمة حديثك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والسؤال هو ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة؟ هل المراد لا صلاة كاملة أم لا صلاة صحيحة؟
قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أذكر لكم قاعدة، إذا ورد النفي على شيء فالأصل أنه انتفاء حسي، فإن لم يمكن فهو انتفاء شرعي، فإن لم يمكن فهو انتفاء كمال. إذن النفي نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. على أي شيء يحمل النفي؟ لا، على الوجود، على نفي الوجود أصلا، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة. ونفي الصحة في الحقيقة نفي للشيء شرعا، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. طيب، إذا قلت لا بقاء إلا لله، إيش هذا نفي؟ ها؟ نفي الوجود، لا يوجد بقاء كامل لغير الله عز وجل، لا خالق إلا الله، إيش؟ نفي وجود، لا نفي الصحة كيف خالق الصحة؟ نفي الوجود. لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذا قلت لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقام الإنسان فتوضأ ولم يسمي، وجد الوضوء الآن. إذن لا يمكن أن نحمل النفي هنا على نفي الوجود، لأنه قد يوجد الوضوء بدون تسمية. على أي شيء نحمله؟ على نفي الصحة. على نفي الصحة، أي لا يصح وضوء بدون تسمية. وفي هذه المسألة أنا أتيت بهذا المثال، ربما يكون فيه فائدة إن شاء الله. هذا الحديث قال الإمام أحمد عنه إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني في باب التسمية على الوضوء لا يثبت فيه شيء. وأكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التسمية. ولهذا كان القول الصحيح أن التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة. فلو أن الإنسان تعمد الوضوء بلا تسمية فوضوءه صحيح. طيب، هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هو نفي للوجود؟ ليش لا؟ ربما يصلي الإنسان بلا فاتحة، هل هو نفي للصحة؟ نعم، يجب أن يكون نفي للصحة. فلو قال قائل بل هو نفي للكمال، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أولا نبدأ بإيش؟ لا، أولا نفي الوجود، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا انتقلنا إلى نفي الصحة، فإن لم يمكن بأن كان الشيء صحيحا انتقلنا إلى نفي الكمال. طيب، إذن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي للصحة. ويدل لذلك قوله في حديث صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، يعني فاسدة. إذن النفي نفي للصحة. طيب، هل يمكن أن نأتي بمثال لنفي الكمال؟ طيب، إيش؟ طيب، لك أمثلة كثيرة يا أخوان. لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه، أو قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا النفي لإيش؟ للكمال ولا للأصل؟ للكمال. طيب، لا صلاة بحضرة طعام، نفي لإيش؟ للكمال ولا للصحة؟ الكمال. أين؟ لا، مو للصحة. يقدر الإنسان يصلي والطعام بين يديه وتصح صلاته. لا صلاة كاملة، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وقلبه مشغول بالطعام سيكون عنده وساوس وانشغال. نعم، تسمع؟ نعم. إيش؟ ها؟ قراءة ما سأل عنها السائلة، ما سأل عنها؟ إذن هذا الذي فرض السؤال، قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ. لمن؟ من هذه إيش هي؟ من؟ ما أقول وش معناها، من وش؟ اسم موصول، والاسم الموصول للعموم، الاسم الموصول للعموم، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ولم يقل هو المتقي، قال هم المتقون. إذن فالذي دل على جماعة، فالاسم الموصول يدل على العموم. لمن لم يقرأ عام، يشمل الإمام ومن والمأموم والمنفرد. إذا كانت الصلاة سرية فواضح أن المأموم سيقرأ، لكن إذا كانت جهرية والإمام يقرأ، هل أقرأ الفاتحة وإمامي يقرأ؟ الجواب نعم، اقرأها والإمام يقرأ، ولكن لا تقرأ غيرها. فلو دخلت مع الإمام وهو يقرأ ما بعد الفاتحة فهل تستفتح أو تقرأ الفاتحة مباشرة؟ الجواب الثاني، لا تستفتح إذا دخلت والإمام يقرأ ما بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يقرؤون خلفه فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.